زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد تحدثنا أيها الإخوة في الدرس الماضي في شرح منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في أحكام متابعة الإمام. تكلمنا عن حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وفي لفظ ب25 درجة، وقلنا إن الاختلاف بين 25 و27 محمول على اختلاف أحوال المصلين والصلاة، فتكون لبعضهم 25 ولبعضهم 27 بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها، خشوعها، كثرة جماعتها، فضلهم، شرف البقعة ونحو ذلك، وأن هذا الفضل والأجر المضاعف خاص بصلاة الجماعة في المسجد، أو جماعة لم يكن لديهم مسجد، أو معذورين شرعا في عدم الذهاب إلى المسجد، وأن هذا الأجر خاص أيضا بالجماعة الأولى. وتكلمنا عن مسألة استحباب إعادة الصلاة في جماعة، وأن من صلى الفرض منفردا ثم حضر المسجد فوجد الجماعة قائمة فيستحب له أن يصلي معهم باتفاق العلماء، وذلك لتحصيل الفضل. وأما من صلى المكتوبة في جماعة ثم وجد جماعة أخرى فاختلف العلماء في استحباب إعادة الجماعة بالنسبة له، هل يعيد أم لا؟ وقلنا إن الأرجح استحباب إعادة الجماعة له لعموم الحديث، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وذكرنا أن حديث لا تعاد الصلاة في يوم مرتين المقصود به أحد أمرين: الأول أن يصليهما كلتاهما على وجه الفرض كما قال ابن عبد البر، هذا منهي عنه، ما يمكن تصلي صلاة واحدة مرتين في نفس اليوم، تصلي ظهر وظهر أو عصر وعصر مرة ثانية، ما يمكن. الثاني أن يعيد الصلاة مطلقا من غير سبب، واحد صلى الظهر بشكل صحيح ويعيدها، وذكر هذا المعنى شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا طبعا فيه إغلاق باب الوسوسة، أن المقصود بالنهي هذا فيه إغلاق لباب الوسوسة، لا تعاد الصلاة في يوم مرتين. فالموسوس مما يوعظ به هذا، يقال له: كيف تعيد الصلاة ونبيك صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال لا تعاد الصلاة في يوم مرتين؟ طيب، واحد صلى مع الجماعة ثم جاء إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون، ماذا يفعل؟ قلنا يصلي معهم كل الصلوات، حتى لو فجر، لو عصر، لو مغرب، لأنه إذا صلى الفجر مع الثانين فإنه سيصلي بعد الفجر، فهذا يدخل في النهي. صلى العصر في جماعة ثم أتى مسجدا يصلون العصر، هل يصلي معهم؟ هل هذه منهي عنها؟ فقلنا الراجح أنه يصلي مرة أخرى لا بنية الفرض، يصلي مرة أخرى في أي صلاة من الصلوات، هذا الراجح، وهذا مذهب الشافعية، واختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ وشيخه محمد بن إبراهيم رحمه الله. ذهب الجمهور إلى أنه لا تعاد صلاة المغرب لسببين، طبعا لا تعاد يعني لا يصلي مرة أخرى مع أناس يصلون المغرب، أما الفريضة نفسها فلا يعيد، هذا في جميع الحالات لا يعيدها بنية الفرض، لكن صلى المغرب في جماعة ثم جاء إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون المغرب، فهل يصلي معهم المغرب؟ الجمهور منعوا ذلك. طبعا ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين، يصلي أربع معهم، يصلي ركعتين أو يصلي أربع، هذا شيء آخر، يصلي معهم لكن ليس ثلاثة، هكذا قال، صلي معهم يشفعها برابعة. لماذا؟ قالوا: العلة الأولى أنه لا يسن التطوع بثلاث ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، ومن صلى ثلاثا خالف حديث صلاة الليل مثنى مثنى، بما أنه سيصلي نافلة، فالآن إذا صلى ثلاثا خالف. أجيب عن هذا بأن الذي أخبر أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هو الذي أمر من صلى ثم وجد جماعة تصلي أن يصلي معهم، ولم يخص صلاة دون صلاة. العلة الثانية لمن قال المغرب بالذات ما تصليها مع جماعة ثانية وقد صليت المغرب من قبل، قالوا المغرب وتر النهار، فلو صلاها ثانية لشفعها، فبطل كونها وترا. وقال الشيخ ابن عثيمين معقبا على هذا: هذا التعليل فيه شيء، لأنه يمكن أن نقول إن إعادة المغرب من أجل السبب الذي حدث وهو حضور الجماعة، هذا السبب ليس لأجل أنه يريد أن يشفع الوتر، وإنما لأجل أنه حضر الجماعة وتابع الإمام وسلم معه. وقالوا، أي الذين ذهبوا إلى جواز أن يعيد الإنسان المغرب مع جماعة ثانية يصليها ثلاثا إذا وجدهم يصلون يدخل معهم ولو كانت الصلاة ثلاثا، قالوا دليلنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدا جماعة فصلي معهم. قالوا: فما الذي يستثني المغرب؟ فما دام النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني شيئا، فإن الإنسان إذا صلى المغرب في جماعة أو في رحلة في مسجد حي ثم جاء إلى مسجد آخر يصلون المغرب يصلي معهم، وسبب الصلاة موافقة الجماعة الثانية التي ذهب إليها. فلو نحن الآن درسنا هذا متى؟ بعد المغرب. قد نؤخر صلاة المغرب قليلا لاجتماع الطلاب، واحد صلى في مسجد قريب يصلي بعد الأذان يعني مباشرة مسجد سوق ثم جاء لحضور الدرس فوجدنا نصلي، هل يصلي المغرب معنا؟ يصلي. هل يشفعها بركعة فيجعلها أربعا أو يسلم مع الإمام؟ هذا محل الاجتهاد. وقلنا هذه مسألة ما فيها إنكار، هذه مسألة اجتهادية، كل من الفريقين عنده أدلة. ابن حزم رحمه الله من إجابته على قولهم إنه لو صلى ثلاثا بعد ثلاث المغرب شفعتها، قال: النافلة لا تشفع الفريضة. وقال ابن رشد: والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس. يعني التمسك بعموم حديث إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، هذا العموم الذي يشمل المغرب وغيره، أقوى من استثناء المغرب بقياس أنه حتى لا نشفع حتى لا نبطل الوتر الأول. قالوا: إعمال عموم الحديث أولى من مراعاة هذا القياس. طيب، الصلاة المعادة هذه الثانية تكون نافلة عند جمهور العلماء لحديث فإنها لكما نافلة، فقد صرح بأن الثانية نافلة لأن الفرض الأول خلاص وقع فرضا، الصلاة الأولى وقعت فرضا، انتهينا، كتبت فرضا، أجزأت، سقط الوجوب عنه بصلاتها خلاص، فلا سبيل إلى إعادتها مرة أخرى، يعني بنية الفرض. وبعضهم قال تنقلب الأولى نافلة والثانية تصبح هي الفرض، وبعضهم قال إن أمر الاختيار إلى الله عز وجل، فهو الذي يكتب لك أيتهما هي الفرض. ماذا ينوي بالصلاة الثانية؟ لو واحد جاي يصلي الآن مثلا مع جماعة ثانية دخل مسجدا آخر وجدهم يصلون العصر وهو قد صلى العصر مثلا، ماذا ينوي؟ قال شيخ الإسلام: وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة، وكانت الأولى فرضا والثانية نفلا على الصحيح كما دل عليه هذا الحديث وغيره. قال في كشاف القناع: فلا ينوي الثانية فرضا بل ظهرا معادة مثلا، لأن الأولى أسقطت الفرض، وإن نواها أي المعادة نفلا صح لمطابقته الواقع، وإن نواها ظهرا مثلا فقط صحت وكانت نفلا. طيب، توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصل الصحيحين. هذا الحديث رواه أصحاب الكتب الستة في مصنفاتهم، ولفظ البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يعد هذا الحديث في الحقيقة أصل في وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة، وللمأموم مع إمامه أربعة أحوال: الأول المتابعة، الثاني الموافقة، الثالث المسابقة، الرابع المخالفة. نبدأ بالحالة الأولى وهي المتابعة. متى يعتبر المأموم متابعا لإمامه، وما هو تعريف المتابعة؟ قال العلماء: المراد منها أن يجري على إثر الإمام، بحيث يكون ابتداؤه بكل واحد منها متأخرا عن ابتداء الإمام به، يعني ابتداء بتكبيرة الإحرام متأخر عن ابتداء الإمام تكبيرة الإحرام، ابتداء بالركوع متأخر عن ابتداء الإمام بالركوع، وهكذا، ومتقدما على فراغه منه. طبعا سيكون ابتداء المأموم بالركوع قبل انتهاء الإمام من الركوع، روض الطالبين للنووي. فالمقصود بها يعني بالمتابعة أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام، من غير أن يتقدم على إمامه ولا يوافقه ولا يتخلف عنه ولا يختلف عليه، بل ينتقل إلى الركن الذي انتقل إليه الإمام بمجرد أن ينتقل إليه الإمام. بعد ما ينقطع تكبير الإمام يقول الله أكبر، إذا خلصت الراء شرع المأموم في الحركة متابعا إمامه بعده مباشرة، ليس قبله ولا معه ولا يتأخر عنه ويتخلف، وإنما بعده مباشرة. استقر الإمام في الركوع يتحرك المأموم، استقر الإمام في السجود ينزل المأموم، وهكذا. قال الحافظ العراقي رحمه الله: أفعال المأموم تكون متأخرة عن أفعال الإمام، فيكبر للإحرام بعد فراغ الإمام من التكبير، ويركع بعد شروع الإمام في التكبير وقبل رفعه منه، وكذا سائر الأفعال. طرح التثريب. مما يدل على وجوب متابعة المأموم للإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قال ابن حجر: الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة، فتنتفي المسابقة والمقارنة والمخالفة. ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه. كيف يصير تابع ثم يسبقه؟ كيف يقارنه ويصير تابع؟ يمشي معه نفس السرعة ونفس الحركة، معه مقارنة ثم يقال هذا تابع لهذا؟ لا يمكن. يسبقه وهو تابع له؟ ما يمكن. يتأخر عنه جدا وهو تابع له؟ لا يمكن. إذن المتابع الذي يعمل مثله بعده مباشرة، يفعل مثل فعله بعده مباشرة، ويراقب أحواله ويأتي بمثل ما يأتي به ولا يخالف في شيء من الأحوال. ويؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، لأن الفاء تدل على التعقيب والمتابعة. سبق معنا أن تأمين المأموم يكون مقارنا لتأمين الإمام، فهل يخالف هذا ما نقوله الآن؟ إذا أمن فأمنوا فسرناها سابقا، إذا بلغ موضع التأميم أو شرع قال تقول أو إذا بلغ موضع التأمين تؤمن، إذا أنجد بلغ نجدا، إذا أمن بلغ موضع التأمين. فهل ما ذكرناه سابقا يخالف هذه القضية وهي المتابعة؟ لأن بعضهم فهم إذا قال آمين وخلص النون ثم أنت تقول آمين. الجواب: إذا كان قوله وإذا ركع فاركع يدل على التعقيب والمتابعة، فإن قوله إذا أمن فأمنوا ليس معناه أن ننتظر انتهاء الإمام من التأمين ثم نؤمن، والذي صرفنا عن إجراء حكم إذا كبر فكبروا على إذا أمن فأمنوا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. لأنه لو احتج علينا شخص فقال أنتم تقولون المتابعة، وإذا كبر فكبروا يعني بعده مباشرة، وإذا ركع فاركعوا يعني بعده مباشرة، وإذا سجد فاسجدوا يعني بعده مباشرة، إذن قولوا إذا أمن فأمنوا يعني بعد ما ينتهي من التأمين تؤمنوا مباشرة، واحتجاجه صحيح وما يمكن الطعن فيه. لكن لأن عندنا حديث آخر صرفنا معنى إذا أمن فأمنوا من المتابعة إلى الموافقة، ما هو هذا النص؟ قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هذه فسرت لنا إذا أمن فأمنوا يعني إذا وصل موضع التأمين، ولها وجه في اللغة إذا أنجد يعني بلغ نجدا. ولذلك نقول إن موافقة المأموم للإمام بالتأمين ومقارنته له ليست مخالفة للحديث، لقوله إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يدل على ذلك. ومما يدل عليه أيضا تكملة الحديث، لاحظ تكملة الحديث ما هي؟ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. طيب ومتى تؤمن الملائكة؟ إذا قال الإمام في الأرض آمين قالت الملائكة في السماء آمين. طيب فينبغي أن يقع تأمين الإمام والمأموم في وقت واحد ليوافق تأمين الملائكة. وأما بقية أحوال الصلاة فمما يؤكد أن تكون أفعال المأموم فيها بعد أفعال الإمام ما جاء في رواية أبي داود فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. قال العراقي وفائدة هذه الزيادة عند أبي داود نفي احتمال المقارنة. يعني لو قال طيب لو قال واحد وإذا سجد فاسجدوا يعني إذا بلغ موضع السجود، إذا ركع يعني إذا أراد أن يحتج بمثل ما احتججنا به في قضية التأمين، فنقول لكن هنا عندنا نص صريح منه صلى الله عليه وسلم لا نكبر حتى يكبر ولا نركع حتى يركع، فانتفت المقارنة. هنا انتفت المقارنة بخلاف حديث إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هنا يفيد المقارنة. قضية الموافقة والمقارنة الحالة الثانية، لأننا قلنا إن هناك أربعة أحوال، يمكن أن نتصور أربعة أحوال: المتابعة وذكرنا تعريفها، والمقارنة أن تكون أفعال المأموم مقارنة لأفعال الإمام تماما، فإذا ركع ركع معه، وإذا سجد سجد معه، وإذا قام قام معه. ما حكم هذا؟ مكروه كما ذهب إليه جمهور العلماء خلافا لما في مذهب الحنفية. مما يدل على كراهية مقارنة المأموم للإمام في الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، لأن فيها نهي، لأن أنا إذا وافقته معناها ركعت معه، ما تركت يركع حتى أركع ولا تركت يسجد وأسجد بعده، وإنما سجدت معه ركعت معه، فخالفت الحديث. هذه المخالفة هنا، ولا تكبر حتى يكبر ولا تركع حتى يركع، هذا صريح في النهي عن المقارنة. قال ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري وفيه دليل على أن سجود المأموم يكون عقيب سجود الإمام ولا يكون معه ولا قبله. ومما يدل أيضا على نفي المقارنة ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبر وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. هذه الجملة في رواية مسلم، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، تدل على انتفاء المقارنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. ثم قال: وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. صريح وواضح في أن الإمام يركع ويرفع قبل المأمومين. قال النووي رحمه الله: معناه جعلوا تكبيركم للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعه، وكذلك رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه. ومعنى تلك بتلك أن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجبر لكم بتأخيركم في الركوع بعد رفعه لحظة، فتلك اللحظة بتلك اللحظة، وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه. وقال مثله في السجود، يعني الإمام إذا ركع واستمر ركوعه مثلا 10 ثواني، أنت لما ركعت بعده فكم يكون هو قد بقي في الركوع؟ ثانية، ثانيتين مثلا. فهو ركع واستقر ظهره راكعا، بدأنا الثانية الأولى، ثانية، ثانية، ثالثة. أنت ركعت بعده واستقر ظهرك راكعا، كم بينك وبينه؟ سبقك بكم ثانية في الركوع مثلا؟ ثانيتين مثلا. طيب الآن أنت تخلفت عنه ثانيتين، طيب لما رفع أنت لازلت راكعا، فلما استقر رافعا أنت بدأت ب الحركة وارتفعت. هذا التخلف عنه حتى يرفع يعوض ما فقدته أنت معه. هذا ما فسره بعضهم لقوله عليه الصلاة والسلام: تلك بتلك. فإذا صار في النهاية طول ركوعه وطول ركوعك واحدا. ومن نظر إلى قضية يعني أن أقارنه حتى أكون معه سواء بسواء، صحيح يعني يكون بهذه الحالة ما فاته شيء، لكن خالف. والحديث يعالج هذا الشيء النفسي ويقول: إذا أنت انتظرت حتى يركع ثم ركعت لا تخشى أنه قد فاتك شيء، فأصلا أنت الآن ستنتظره حتى يرفع ثم ترفع، وهذا يعوض ذاك، فتلك بتلك. فالمأموم لا يبدأ في الانتقال إلى الركن إلا بعد وصول الإمام إليه، فلا يركع حتى يركع الإمام، ولا يسجد حتى يسجد الإمام. وهذا ما جاء مصرحا به في صحيح البخاري عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وأكثر المأمومين إلا من رحم الله يخالف هذا الحديث. هذه يعني لاحظها في المساجد، اعتبر في صلاة الجماعة وانظر في أحوال الناس، تجد أنه لا يكاد يطبق هذه السنة أحد إلا من رحم الله، إنه ما أحد يحني ظهره حتى يقع أنف جبهة النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض، ما أحد يحني ظهره حتى يقع أنف جبهة النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض. من الذي يطبق هذا اليوم؟ إلا أول ما يقول الله على طول راه، وربما يسبقه بعضهم. قد يكون الإمام مسنا أو ثقيلا فنزوله فيه بطء، وصاحبنا رشيقا نحيلا، لكنه لا يطبق السنة ولا يراعيها فيسبق الإمام. الحديث ينص على أن المأموم ما يحني ظهره حتى يصل الإمام إلى السجود. لما تصل جبهة الإمام وأنفه إلى الأرض عند ذلك أنت تحني ظهرك، لكن هذا تطبيقه والعمل به في المأمومين قليل نادر. اعتبر وفكر وستجد هذا، وهذا من إما جهل الناس بالسنة أو عدم حرصهم على العمل بها، وكذلك طبع الناس وخلق الإنسان عجولا. فروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وفي الحديث دليل على أن المأموم يتابع الإمام وتكون أفعاله بعد أفعال الإمام، فإن البراء أخبر أنهم كانوا إذا رفعوا من الركوع لم يحن أحد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يسجدون بعده. فتح الباري بن رجب. قال ابن حجر: ووقع عند مسلم: فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. ولأبي يعلى من حديث أنس قال: حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود، الأنف والجبهة واليدين والركبتين والقدمين صارت كلها في الأرض، كل تمكن ساجدا، وهو أوضح في انتفاء المقارنة. فتح الباري بن حجر. فالمشروع للمأموم أن يتابع إمامه بعد انتقاله إلى الركن مباشرة، فالعبرة بفعل الإمام لا بتكبيره. لو واحد قال: طيب بعض الأئمة تكبيرهم ما هو موافق للسنة، الآن السنة وردت كان يكبر حين يركع يكبر حين يسجد، فإذا صار الإمام يكبر قبل أو يكبر بعد إيش نفعل نحن؟ نقول: العبرة بفعله لا بتكبيره. لكن لو كان تكبيره منضبطا إذا انقطعت الراء، أن أنت ممكن ما ترى الإمام، أنت الآن بعيد في بينك وبينه 10 صفوف، أنت ما تدري الآن أنف الإمام وجبهته وصلت الأرض ولا لا، فماذا تفعل؟ لما أنت ما ترى الحركة ستسمع التكبير، فإذا انقطع التكبير انتهت الراء، الله أكبر، تتحرك. ولذلك الإمام ينبغي أن يكون منضبطا في الموازنة بين فعله وتكبيره، بين حركته وتكبيره. هذا بالنسبة لقضية التكبير والحركة. إذا كنت ترى حركة الإمام تقدم ماذا؟ الحركة. فإذا استقر راكعا أنت تنزل، إذا استقر ساجدا أنت تنزل. أما من لا يرى الإمام فليس له إلا الاعتماد على قوله وصوته، فإنه يبدأ في الانتقال إلى الركن بعد انتهاء الإمام من التكبير. فإذا النتيجة المتابعة لا المقارنة ولا المسابقة بطبيعة الحال. ماذا إذا كانت الموافقة والمقارنة في تكبيرة الإحرام؟ هل يختلف الحكم؟ مرة أخرى قلنا أيها الإخوة والأخوات بأن مقارنة المأموم للإمام مكروهة، لكنها لا تبطل الصلاة. فهل هذا الحكم يسري على تكبيرة الإحرام أيضا؟ وماذا لو وافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام؟ ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن مقارنة المأموم للإمام في تكبيرة الإحرام تضر بالاقتداء وتبطل الصلاة بالنسبة للمقتدي عمدا كان أو سهوا. فتح الباري بن رجب، الموسوعة الفقهية. قال النووي رحمه الله: إن قارنه في تكبيرة الإحرام أو شك في مقارنته أو ظن أنه تأخر عنه فبان مقارنته لم تنعقد صلاته المجموع. قال البهوتي من الحنابلة: إن كبر يعني الإمام للإحرام معه، أي قارن إمامه، أو كبر المأموم قبل تمامه أي تمام إحرام إمامه لم تنعقد صلاته، يعني صلاة المأموم، عمدا كان أو سهوا، لأنه تم بمن لم تنعقد صلاته، كشاف القناع. والخلاصة أن مقارنة المأموم للإمام مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام فإنها تبطل الصلاة. طبعا من باب أولى إذا كبر للإحرام قبل إمامه، فإن صلاته لا تنعقد، لأنه هو الآن نوى أن يربط صلاته بصلاة الإمام. هذا هو الاقتداء، وهذه صلاة الجماعة، هذه صلاة الجماعة. أنت الآن تنوي أن تجعل صلاتك مع صلاة الإمام مربوطة بها. وكنت قد سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن رجل مسن كبير في السن من المأمومين، قال الإمام استووا اعتدلوا، فظنها المسن تكبيرة الإحرام فكبر، ثم كبر الإمام، فقال الشيخ لا تنعقد صلاته، يعني يعيده ما تصح. ننتقل الحالة الثالثة، وهي مسابقة الإمام بأن يركع المأموم قبله أو يسجد قبله أو يرفع رأسه من السجود قبله، فهذا حرام، وقد ورد التحذير الشديد والتغليظ الأكيد والوعيد على من سابق إمامه في فعل من أفعال الصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله، وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، مجموع الفتاوى. وعن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. رواه مسلم. من الخصائص النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه ووجه إلى القبلة، هذه من المعجزات. قال النووي رحمه الله معلقا على الحديث فيه تحريم هذه الأمور المسابقة وما في معناها، مثلا المسابقة في الرفع من الركوع، المسابقة في الرفع من السجود، المسابقة في تكبيرة الإحرام. قال النووي رحمه الله: والمراد بالانصراف السلام، انصراف من الصلاة هو التسليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك، لغلظ تحريم ذلك. وقال ابن رجب رحمه الله: وفيه دليل صريح على تحريم تعمد رفع المأموم رأسه قبل الإمام في ركوعه وسجوده، فإنه توعد عليه بالمسخ. يعني أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار، هذا هو المسخ، هذا هو المسخ الذي تعرض له بعض بني إسرائيل عقبهم الله به، أن العقل عقل إنسان والصورة صورة قرد أو خنزير، الشكل الهيئة الرأس. إذن ممكن الله يعاقب بأن يجعل الرأس فقط رأس قرد أو خنزير والباقي جسم إنسان، أو يقلب الصورة كلها باليدين والرجلين والجسم إلى جسم شكل قرد أو خنزير. قال ابن رجب رحمه الله: وهو من أشد العقوبات، المسخ هذا من أشد العقوبات، إن واحد إنسان يعيش في مسلاخ قرد أو خنزير وهو يحس بأحاسيس البشر ومثل البشر، لكن الشكل والصورة قرد أو خنزير، إذا نظر في المرآة أو صفحة الماء أو نظر بعض إلى بعض إيش يروا؟ قردة وخنازير. هذا من أشد العقوبات، هذا فيه عذاب نفسي أليم. الواحد يكون يمشي على رجلين فيصير يمشي على أربع، يكون رأسه إلى الأعلى يصير رأسه إلى أسفل، بهيمة. هذا من الفروق بين الإنسان والدابة. طيب لماذا ما يمسخ غزال؟ لماذا ذكر الحمار؟ يعني شوف النكاية في العذاب، النكاية: اختص الحمار بالذكر من دون سائر الحيوانات على الرواية الصحيحة المشهورة، لأن الحمار من أبلد الحيوانات وأجهلها، وبه يضرب المثل في الجهل، ولهذا مثل الله به عالم السوء الذي يحمل العلم ولا ينتفع به، كما في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا آياتنا. هذه جاءت في سورة الجمعة، وجاء أيضا التهديد والوعيد. فقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فكذلك المتعبد بالجهل يشبه الحمار، فإن الحمار يحرك رأسه ويرفعه ويخفضه لغير معنى. يعني الحمار إذا قال سوى كذا ما هو معناها أنه يقول لك لا، وإذا سوى كذا ما معناها أنه يوافق، حرك رأسه بدون ما في معنى. الحمار فعلا حيوانات يعني التي تلفت النظر في تحريك الرأس، فلذلك اختار في قوله: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ قال ابن العربي رحمه الله: ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال. يعني حتخلص قبله يعني وتمشي استعجل، عندك شغل بتخلص، ما هي صلاتك مرتبطة به، فوقفت على الثانيتين ليش مستعجل؟ قال: ودواؤه علاج الآفة هذه أن يستحضر، يفكر أنه لا يسلم قبل الإمام، فلا يستعجل في هذه الأفعال. إذا كان لا يمكن ينصرف قبل انصراف الإمام، فلماذا الاستعجال؟ طيب، ما حكم صلاة من سبق الإمام في شيء من صلاته؟ الجواب: إذا كانت المسابقة في تكبيرة الإحرام فقد تقدم بأن صلاته لا تنعقد، وكذلك إذا سلم قبل الإمام عمداً تبطل صلاته عند جمهور العلماء. إذا سلم قبل الإمام عمداً تبطل صلاته عند جمهور العلماء. أما إذا كانت المسابقة في باقي أفعال الصلاة، يسبق في الركوع، في الرفع منه، في السجود، في الرفع منه، فإن هذه المسابقة تبطل الصلاة إذا كانت بركنين فأكثر، إذا سبقه بركنين فأكثر، وإن سبقه بأقل. فمذهب جمهور العلماء أن صلاته تصح مع الإثم للمجموع والمغني. قال ابن حجر رحمه الله: فالجمهور على أن فاعله، يعني فاعل المسابقة في غير تكبيرة الإحرام والتسليم، الذي يركع قبل الإمام يسجد قبل الإمام، يأثم وتجزئ صلاته. وعن ابن عمر تبطل، وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر، عندهم النهي يقتضي الفساد كذا بإطلاق البطلان، إذن تبطل. وكان السلف يناصحون في هذه القضية، ولا يترك الواحد منهم من بجنبه يصلي إذا خالف، لابد أن ينصحه بعد الصلاة. فعن أبي الورد الأنصاري قال: صليت إلى جانب ابن عمر رضي الله عنهما، فجعلت أرفع رأسي قبل الإمام، جعلت أرفع قبل الإمام وأضع قبله، فلما سلم الإمام أخذ ابن عمر بيدي فلواني وجذبني، فقلت: ما لك؟ قال: من أنت؟ قلت له: فلان بن فلان. قال: أنت من أهل بيت صدق، أبوك أهلك أخيار، أنت من أهل بيت صدق، فما منعك أن تصلي؟ لماذا ما صليت معنا؟ قلت: أو ما رأيتني إلى جنبك؟ أنا كنت أصلي. قال: قد رأيتك ترفع قبل الإمام وتضع قبله، وإنه لا صلاة لمن خالف الإمام. الاستذكار لابن عبد البر. القول ببطلان صلاة من سابق الإمام هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الشيخ بن سعدي أيضا والشيخ بن عثيمين واللجنة الدائمة. ولكن إذا كانت مسابقته للإمام سهوا أو جهلا بالحكم فلا تبطل صلاته، ويلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه. جاء في فتاوى اللجنة: مسابقة المأموم لإمامه حرام، بل هي من كبائر الذنوب لما ورد فيها من الوعيد. وفي صحة صلاته خلاف، والراجح في ذلك أنه إن سبقه عامدا بطلت صلاته، وإن سبقه ساهيا رجع إليه وتابعه. قال الشيخ السعدي رحمه الله: والصواب أن مسابقة الإمام عمدا إذا كان السابق عالما بالحال، يعني الإمام الآن مثلا لا زال ساجدا والحكم أنه لا يجوز أن يرفع قبله، فإذا سابقه رفع في هذه الحالة قال الشيخ أنها مبطلة للصلاة بمجرد ذلك، سواء سبقه إلى ركن أو بركن أو ركنين، وسواء كان ذلك ركوعا أو سجودا أو غيرهما، وسواء أدركه الإمام أو رجع إلى ترتيب الصلاة، لأن النهي والوعيد يتناول هذا، وما نهي عنه لخصوص العبادة كان من مفسداتها. وأما القول بأن ذلك محرم والإبطال يتوقف على السبق بركن الركوع أو بركنين وغيره، فهذا القول لا دليل عليه، يقول الشيخ. وكما أنه خلاف النص فإنه خلاف نص الإمام أحمد كما صرح بذلك في رسالته المشهورة. إذن عند هؤلاء العلماء تبطل الصلاة إذا سابق متعمدا ولو بركن واحد، ما دام عالما بالحكم عالما بالحال تبطل صلاته. وأما المخالفة أو التخلف عن الإمام فهي قسمان: تخلف لعذر وتخلف لغير عذر، وسنتحدث مشيئة الله تعالى عن هذا الموضوع في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.